الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 32 من درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. قال: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. لأن هذا يدل على محبة الإنفاق وعلى محبة الغير، والإنسان يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه في العطية والهبة وفي البيع والشراء وفي جميع الشؤون. والجيد لأن الله عز وجل طيب، يقبل الطيب من الأعمال والأفعال، إليه يصعد الكلم الطيب. وكما أن الإنسان يكره أن يعطى القبيح من الأفعال والرديء من المطعوم والملبوس، كذلك يكره لغيره ما يكره لنفسه، ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه في ذلك. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لن ينال الإنسان تمام البر والخير والرفعة حتى يجاهد نفسه بالإنفاق مما يحب. وذلك أن النفس شحيحة بالمال لأنه عزيز عندها، فمن جاهد نفسه وبذل مما يحب تخلص من الشح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والشح، فإن الشح أهل من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تمامها ولستم بآخذيه إلا أن تغمصوا فيه. يعني كما أنك لا تأخذ الرديء، لا تعطي الرديء، وهذا نداء من الله للمؤمنين بالإنفاق، والإنفاق مما يحب العبد. وفي هذه الآية بيان لطريق أهل السنة والجماعة من عمل الأسباب الشرعية للتكسب، خلافا لولاة الصوفية الذين يرون أن التكسب يخدش في التوكل. ومما أخرجنا لكم من الأرض من تمرها وثمرها وبقلها وغير ذلك، الآية عامة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تقصدوا الخبيث من هذه الأرزاق فتنفقونها وتجعلون لأنفسكم ما لذ وطاب. إلا أنه إذا لم يكن معه إلا ذاك لا حرج. لو أن كل ما له رديئا فلا بأس أن ينفق منه، لأنه الذي في قدرته وتحت تصرفه. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. أنس هو ابن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة زيد. أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباكي صيد. هداه الله على يد أم سليم أقصد، دعته للإسلام مقابل مهرها، فكان مهرها الإسلام. أكثر الأنصار مالا بالمدينة مالا من نخل، وعندهم أموال غير النخل. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم مال الرابح روي في الصحيح رابح ورائح بالباء الموحدة وبالياء المثنى، أي رائح عليك نفعه وبيرحاء حديقة نخل، وروي بكسر الباء وفتحها. يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، فيه تفاضل الناس في الرزق، ولا زال الناس يتفاضلون ولا يقدح في حكمة الرب عز وجل ولا في عدله، فإن ذلك على مقتضى حكمته. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، فيه تسمية الأراضي، وفيه أن أموال الإنسان تتفاضل. وكانت مستقبلة المسجد، وهذا يزيدها محبة في قلبه أنها جوار المسجد، قد يتوسع المسجد فيها. زد على ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، وهذا من أعظم أنواع البر، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ماؤها. ويدخل ربما استراح في ظلها، ومع ذلك انظر إلى بدله. قال: فلما نزلت هذه الآية لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرعة الاستجابة، وفيه حرص الصحابة على الخير. فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، فيه الاستدلال بالقرآن. وإن أحب مالي إلي بيرحاء، فيه الأخبار بما عليه الإنسان من الخير والحال. وبعض الناس في هذا الزمان يتخوف من العين جدا، فربما لم يصرح بحبه لبعض الأشياء. وإنها صدقة لله تعالى، فيه فضل الصدقة لا سيما الجارية، ومثل هذه صدقة جارية أرجو برها، يعني يرجو العمل الصالح والأجر العظيم والثواب الكثير بسبب هذا البر الذي عمله. وذخرها، أي ما يدخر له عند الله يوم القيامة. وكل امرئ تحضل صدقته، فكيف إذا كانت الصدقة من هذا المال الطيب؟ فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله، يعني هذا تفويض وليس بأمر منه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولكن هذا تفويض منه وتوكيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن الاستشارة، وأن المستشار مؤتمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، كلمة يؤتى بها للتعجب، وكذلك للتشجيع والتحضيض. ذلك مال الرابح، مال من أسباب الربح عند الله عز وجل. وعلى القول برايح، رايح عليك أجره وأنت في قبرك. ذاك مال الرابح، في تكرار الكلام لتوكيده وبيان الفضل الذي فيه. وقد سمعت ما قلت، يعني من توكيلي في التصرف في هذه الأرض، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، والقريب هو ذو الرحم، والصدقة على القريب صدقة وصلة. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فيه العمل بالمشورة إذا كانت موافقة، ومشورة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موافقة، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه حتى أعطى منها حسان بن ثابت، مع أنه يلتقي هو وهو في الجد السادس. فهذا الحديث يصلح أن يكون في باب الوقف، وفي باب الصدقة، وفي باب المسارعة إلى الخيرات، وفي الباب الاستشارة، وفي غير ذلك من الأبواب. فضل الصحابة رضي الله عليهم. قال: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذا باب واسع. وجوب أمر أهله وأولاده المميزين، لأن غير المميز ليس بمخاطب. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، فمن باب أولى عن الصبي حتى يميز. والمميز لا يعرف ما يصلحه مما يفسده، أو غير المميز لا يعرف ما يصلحه مما يفسده، ربما أخذ الجمرة، وربما تغوط وبال في نفسه، سواء كان طفلا لم يبلغ سن التمييز، أو شيخا قد خرف حتى ذهب عنه التمييز. وانظر إلى قوله وجوب، يعني أن الإنسان يأثم إذا لم يقم بهذا الأمر. وسائر من في رعيته، إذ لو كان راعيا على أيتام أو على أرحام أو على موالي أو عبيد، يلزمه أمرهم جميعا بطاعة الله عز وجل. ونهيهم عن المخالفة، لا سيما الحرام، وتأديبهم إذا فعلوا ما يوجب التأديب، إما بالقول وإما بالفعل، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، العاقبة للتقوى. وانظر إلى إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خطاب من الله للمؤمنين أن يسعوا في وقاية أنفسهم وأهاليهم ممن هم تحت رعايتهم من النار التي وقودها الناس تلتهب عليهم وتحمى عليهم، ويلحقهم بسببها الضرر العظيم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والحجارة المحماة، وانظر لو خرجت في يوم صائف ووضعت رجلك على حجر أو إسفلت أو نحو ذلك، تجد حرارة شديدة، فكيف بنار تلظى في هذه الحجار؟ وذكر في وصفها أنها حجار من القار والإسفلت والكبريت، التي هي أشد أنواع الحجارة حرارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة، تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة. وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخن كخن، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات، وكان الحسن رضي الله عنه صبيا، وربما قالها بعضهم أخ أخ أو نحو هذا من الألفاظ، وربما بعضهم يقول أع أع. أهم شيء أن لكل مجتمع ما يستخدمه من اللفظ للزجر الطفل الذي لا يفهم، أن تقول هذا ما يصلح أو تقدم له كلام كثير تكفي هذه الكلمة. قوله أخذ الحسن بن علي وهو أكبر أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المبشرين في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سيادته، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، تمرة من تمر الصدقة، وذلك أن الطفل لا يميز الممنوع من المباح، ولأن الطفل يلتذ بمثل هذه الأطعمة الحلوة، فلذلك تغلبه نفسه، إلا أنه مع ذلك لما كانت لا تجوز له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجعلها في فيه متلذذا بها، وربما كان محتاجا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أمر الصغير المميز وزجره إذا خالف الشرع. أما علمت أن لا نأكل الصدقة لأنها لا تحل لهم؟ وقد اختلف العلماء في مثل هذه المسألة، مسألة الصدقة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بعضهم إلى المنع مطلقا استدلالا بهذه الأحاديث وحديث أنها من أوساخ الناس إلى غير ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها للحاجة لا بأس بها إذا كان قد منع ما هو له من الخمس ونحوه، وهذا اختيار شيخ الإسلام والشيخ بن باز وعلى ما أظن الشيخ العثيمين، وهذا يكون في حال الضرورة والحاجة الملحة، والله المستعان. قوله أن لا تحل لنا الصدقة، هذا دليل على أن هذا من خصائصهم، من خصائص أهل البيت الصالحين، وأما بقية الناس فتجوز الصدقة في حقهم، إلا أنه ينبغي للابن أن ينفق على أبيه تطوعا، لا يجعل النفق على أبيه من الصدقات أو من الزكوات، وكذلك على أمه، لأن الزكاة يعني تكون للفقراء والمساكين ومن يذكرون إن شاء الله في موطنه. قال وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي تربى في حجره بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمه هند بنت أبي أمية أم سلمة. وعبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه مات قديما وهاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وكان صالحا. قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد تفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة. قوله كنت غلاما أي صغير السن، حدث السن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بيته، وإنما قيل حجر كناية عن كثرة الالتصاق برسول الله صلى الله عليه وسلم في مدخله لذلك البيت وخروجه منه، أو أنه نسبة إلى الحجرة التي يربى فيها. وكانت يدي تطيش في الصحبة أي لطلب الطعام ها هنا وها هنا كعادة الأطفال، وهذا أمر ممنوع شرعا ومستقذر عرفا، إلا إذا كان الإنسان ربما بين زوجته وأبنائه قد يتجاوزونه مثل ذلك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا له مع صغر سنه: يا غلام، المناداه من أجل الانتباه، سم الله تعالى. جمهور أهل العلم على أن التسمية مستحبة، وظاهر الحديث على الوجوب، وكل بيمينك، هذا أمر الوجوب، لأن الذي أكل بيساره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، وكل مما يليك، أي من الطعام. واستثنى أهل العلم من ذلك ما كان من الفواكه ونحوها، قول الله عز وجل: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدباء، قيل هذا إذا كان الآكل معك لا يستقدر من صنيعك، وإلا الأصل أن الإنسان يأكل مما يليه. قوله: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني ما زال هذا الفعل فعله في جميع أكله وشربه، أنه التزم هذا الأمر، وفيه الثبات على الحق والقبول له والاستمرار عليه، وفيها أن هذا الدين دين عظيم شامل، دين كامل، ذكرت فيه حتى آداب قضاء الحاجة، دين يهتم بالكبير والصغير والذكر والأنثى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكم تجد من أطباء الغرب ممن يقول: افعلوا ولا تفعلوا، وهذا سبب لصحتكم، وهذا سبب لفساد صحتكم، ويتابعهم الناس، بينما إذا عادوا إلى الكتاب والسنة وجدوا ذلك مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سطر عن السلف رضي الله عليهم. الآن في هذه الأيام مع كورونا: اغسلوا أيديكم، تمضمضوا، افعلوا. الحمد لله، الإسلام قد أمرنا بذلك منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى العطاس، الأطباء يركزون على عدم العطاس في وجه الآخر ومنع الرذاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فليكذب ما استطاع، الحديث. فشاهد أن الإنسان يعطس في ثوبه، أو إن لم يجد عطس في يده ثم لم يأذ بها غيره. فلا أكرم والله ولا أعظم من امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. تقدم الحديث، والشاهد أن من الرعاية الأمر المعروف والنهي عن المنكر للأبناء والزوجات والعبيد ومن تحت الرعاية. وإلا كان الإنسان مفرطا في الأمانة ومضيعا لها. فينبغي على كل إنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من حسن الرعاية. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة عند جماهير العلماء وردها بعضهم ولم يصب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن، حسن لغيره في إسناده سوار بن داود المزني، أبو حمزة ضعيف، وله متابع عند ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن من طريق خليل بن مرة الضبعي عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به، وخليل ضعيف جدا وليث ضعيف، وقد اختلط، وله شاهد يأتي بعده في الحديث الثاني، وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قوله المراد بعمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. مروا أولادكم بالصلاة، وهذا على الاستحباب أن الإنسان يعود ابنه على الطاعة. قلنا على الاستحباب لأنها ليست بواجبة عليهم، فالأمر بها غير واجب، وإنما هو على التعويد والتعليم. وهم أبناء 7 سنين، وهذا الذي ينبغي. واضربوهم عليها وهم أبناء 10، أي لا يستعجل الإنسان في ضربه والشدة عليه من أول ما يعلمه الصلاة، فإن هذا قد ينفره منها، ولكن قبل 7 يتركه، إن صلى صلى وإن ترك ترك. فإن بلغ 7 بدأ في تعليمه: صلي، الصلاة طيبة، ونحو هذا الكلام. فإن بلغ 10 وما زال مفرطا ضربه حتى يتعود عليها. فأكثر الذين ضيعوا الصلاة الآن هم الذين لم يصلوا في صغرهم ولم يجدوا من يأمرهم وينهاهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذا دليل على عظم الصلاة، إذ ليس ثمة عبادة أمر بها الصغير وعود عليها مثل الصلاة. وفرق بينهم في المضاجع، هذه اللفظة لا شاهد لها كما سترى، ولكن العمل عليها: لا يفضي الرجل إلى عورة الرجل، لا تفضي المرأة إلى عورة المرأة. ولأن نوم الرجال مع النساء والنساء مع الرجال والأطفال مع البنات والبنات مع الأطفال قد يؤدي إلى مفاسد، ويعود الإنسان على التميز في هذا الشأن، وهذا من باب سد الذرائع. قال وعن أبي ثريا سمر بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10 سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. وفي سند عبد الملك بن الربيع بن سمرة ضعيف يصح الشواهد، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه العقيلي في الضعفاء. ثم ذكر عقبه رواية محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا أولى، انتهى، يعني أنه مرسل. والموصول أيضا في سند محمد بن حسن بن عطية ضعيف، فالحديث بهذه الطرق حسن لغيره. والضرب هنا يكون ضربا غير مبرح، فلا تضربه ضربا شديدا، وإنما هو ضرب تأديب، والتدرج مطلوب في هذا الباب، لأنك إذا شددت عليه في الضرب لم ينجع فيه بعد ذلك إلا الضرب الشديد، وإذا رفقت به في الضرب يتهيب الصغيرة. بل إنك إذا عودته العتاب كان العتاب في شأنه نافعا أكثر من الضرب. إذا عودته العتاب على سوء صنيعه أو على تركه لما ينبغي أن يؤتى به فإن ذلك يؤثر فيه جدا ويجعله مستجيبا، وربما يتمنى أن تضربه ولا تعاتبه، وهذا واقع. إلا إنسان قد كثر العتاب له حتى أصبح لا يبالي، وإلا وضع الشيء في موضعه سبب للصلاح وهو دواء، وما زاد عن حده انقلب إلى ضده. إذا كان الأب دائما يعاتب والزوجة دائما تعاتب وكذا الجميع دائما يعاتب، تجد أن العتاب بعد ذلك لا يجدي. لكن لو كان العتاب في موطنه وللحاجة له فإن ذلك يفيد جدا، والله المستعان. قال رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. سيأتي معنا حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، حين عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وزجره بهذه الكلمة أثرت فيه، أصبح يعني يكسو نفسه ويكسو خادمه مما يلبس. قال: باب حق الجار والوصية به. والجار منقسم إلى قسمين: جار ذي القربى والجار الجنب. فمن كان من ذوي القرابة كان له حقان: حق القرابة وحق المجورة. ومن كان من ذوي الجنب كان له حق المجورة إلا إذا كان مسلما فيكون له حقان: حق الإسلام وحق المجورة، وإذا كان كافرا له حق المجورة كما سيأتي معنا. وهذه من مكارم الأخلاق أن الإنسان يكون كريما مع ألصق الناس به: خيركم خيركم لأهله. فإذا لم يكن الإنسان كريما مع ألصق الناس به لا خير فيه، لا خير فيه، ربما يؤذي ويؤذى ويلحقه الضرر. بالذات الجيران للخلطة التي بينك وبينهم تحتاج إلى سعة صدر وإلى تجاوز وإلى عفو وإلى صفح، وإذا آذوك ما أكثر عليك تحول ما ضيق الله على الإنسان، مستريح ومستراح منه. وكم من إنسان يؤذي جاره وبعد ذلك يتمنى جاره حين يأتيه من يريه العين الحمراء. لكن على الإنسان أن يلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وسيجعل الله عز وجل خيرا. خرج لنا الأبيات: حق بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالجار شأنه عظيم، وصى الله به في القرآن، ووصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ووصى به أصحابه رضوان الله عليهم، وهو من مكارم الأخلاق. قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتكرم الجار. وهكذا كان من عادة العرب إكرام الجار. قال: عنتر العبس الشاعر الجاهلي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حتى في الحديث، حديث مقداد: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره، ولن يسرق من عشر بيوت أهون من أن يسرق من بيت جاره. وأعظم الذنب قال أن تزاني حليلة جارك. قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينقصه، فقلت لهم كفوا الملامة فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه. قال وروى المدائني أنه باع جار لفيروز داره بأربع آلاف درهم، فجيء بها فقال البائع هذا ثمن داري فأين ثمن جاري؟ قال ولجارك ثمن؟ قال لا أنقصه والله عن أربع آلاف درهم. فبلغ ذلك فيروز فأرسل إليه بثمانية آلاف درهم وقال هذا ثمن دارك وجارك، والزم دارك لا تبعها. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآيات الحقوق العشر، وبدأ الله عز وجل بالأمر بالتوحيد لأنه حقه واعبدوا الله، وهذا الإثبات ولا تشركوا به شيئا وهذا النفي، ففيها معنى لا إله إلا الله، وهو دعوة جميع الرسل لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، فإن الشرك ظلم عظيم لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سواء كان الشرك أكبر أم أصغر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالوالدين إحسانا، ثنى بحق الوالدين لعظيم منزلتهما، وقرنه بحقه لعظيم شأنهما، حتى إذا كان كافرين يطاعان في طاعة الله، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وبذي القربى، وصى الله عز وجل أيضا بذي القربى القرابة، سيأتي حقهم وفضلهم في بابه إن شاء الله مع كلامنا على صلة الأرحام. واليتامى الذين مات آباؤهم لأنه يكون ضعيف الحال، وربما كان ضعيف النفس فيحتاج إلى نصرة. والمساكين الفقراء المعدمون، والجار ذي القربى، وأيضا مما وصى به حق الجار ذي القربى، والجار الجنب قيل الزوجة وقيل الجار من غير القرابة، والصاحب بالجنب كذلك، وابن السبيل الذي آواه المبيت إلى بيتك أو الجوع إلى دارك، سمي ابن السبيل لكثرة أسفاره، فيقولون ابن الحرب لمن يبقى محاربا، وابن الهوى لمن كان عاشقا، وابن السبيل لمن كان مسافرا، حتى قيل إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه. وما ملكت أيمانكم، الإحسان إلى ملك اليمين من الإماء والعبيد. قال عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. قوله ما زال جبريل هو روح القدس الذي ينزل من الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو عدو اليهود. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يوصيني، ووصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته، ووصية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، وما نتنزل إلا بأمر ربك، حتى ظننت أنه سيورثه لشدة الوصية به لعله أن يكون له حظ في الميراث، وهذا دليل على عظيم شأنه وعلو منزلته. فأين نحن من هذا الزمان، أو في هذا الزمان من هذا الخلق العظيم؟ قطعت الأواصر وحصل التهاجر والتقاطع والتدابر، ربما كان أيضا بسبب خلاف أبناء صغار غير مكلفين، أو بسبب خلاف زوجات ناقصات عقل ودين، ومع ذلك يلحق الناس من الضرر ما الله به عليم. فكم أزهقت من أنفس، وكم خربت من دور. كان الأولى إذا عملنا بهذه الوصية أن تكون على خير حال وأحسن مآل. قال عن أبي ذر رضي الله عنه وهو جندب بن جنادة، صلى قبل إسلامه بثلاث سنوات، وكان قوالا بالحق زاهدا في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. فيه أهمية الصدقة بالقليل وعدم احتقار ما يهدى إلى الجيران ومن في بابهم. يا أبا ذر، ناداه حتى يقع منه الانتباه، إذا طبخت مرقة، أي إذا طبخت أنت أو طبخت زوجتك، والغالب أنه يتعانى ذلك الزوجة أو الجارية، فأكثر ماءها، يعني إن لم تجد لحمة تعطيها للجار أعطله مرق. حتى أن جارا يهوديا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم مرق، دعاه إلى مرقة. وتعاهد جيرانك بزيادة الخبزة، ناولهم زيادة شيء من الأرز، ناولهم. إذا احتاجوا إلى ماء اعطهم، والله المستعان. روى مسلم في رواية له عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني إذا طبخت مرقة فأكثر معها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وهذا معنى الحديث الأول، وقوله إن خليلي أوصاني فيه ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من اتخاذهم للنبي صلى الله عليه وسلم خليلا لهم، فصفت محبتهم له. أوصاني أي أمره على وجه الوصية، فينبغي أن تطبق. وفيه أن الإنسان ينظر أحوج البيوت إلى عطيته وهبته فيمكنهم من ذلك، وأن ذلك من المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل معروف صدقة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. اتفق عليه. في رواية مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق القبائل والشرور. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم حق الجار. وهذا انفرد به البخاري عن أبي شريح ولم يخرجه مسلم، ثم ذكر البخاري تلو حديث أبي هريرة معلقا ولم يسق لفظه. وانفرد به مسلم عن أبي هريرة بلفظ: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أي بلفظ الرواية التالية عند المؤلف. ولم يروى مسلم لأبي شريح إلا حديثين وافقه عليهما البخاري، وليس هذا منها. قال: والله لا يؤمن، فيه الحلف بدون استحلاف. والله لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه. والله لا يؤمن فيه تكرار اليمين، ومثل هذه اليمين إذا كانت في أمر المستقبل وكررها ليست إلا كفارة واحدة، لكن هذا ذكرها من باب التأكيد. قيل: من يا رسول الله؟ أراد الصحابة أن يعرفوا من هذا الذي استحق هذا الوعيد. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره من شروره، شرور نفسه. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على عدم أذية غيره. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. متفق عليه. قال: يا نساء المسلمات، أمر لجميع المسلمات، لا لأنهن الذي اللاتي يعانين هذا الأمر من الطباخة وغير ذلك. لا تحقرن جارة لجارتها، أي لا تقول هذه ما تحتاج إليها، لا يقول هذه لا تحتاج إليها ولا رغبة فيها، بل القليل من الهدية كثير عند الغير لما فيها من الاحترام، لما فيها من المحبة. وفي الحديث تهادوا تحابوا ولو فرس شاه، وهو العظم الصغير في رجلها، فإن كان ذلك هذا خير. الإنسان لا يحتقر الهدية لما فيها من النفع ولما فيها من أسباب المحبة، والله المستعان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. روي خشبه بالإضافة والجمع، وخشبة بالتنوين على الإفراد، وقوله: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة. فيه أن الجار يتحمل جاره ولو استخدم الجدار الذي يكون بينهم، ولو أراد أن يغرس الخشبة وربما ظهرت وربما عدت إلى تساقط الأتربة وغير ذلك، فمع ذلك يصبر. وفيه أن تبليغ العلم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ العلم وأنكر عليهم الإعراض، وفيه وجوب العمل بالعلم بحسبه، تعمل بالعلم بحسب ما كان اعتقادا تعمل به اعتقادا، وما كان فعلا تعمل به فعلا، وهكذا. وعنه رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. متفق عليه. قوله: من كان يؤمن بالله ربا واليوم الآخر موعدا فلا يؤذي جاره بسب أو شتم أو قمامة أو نحو ذلك، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بما يستطيع، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. لأن أصل الشر الذي يلقاه الإنسان من اللسان، فكم من قتيل بسبب لسانه، وكم من حبيس بسبب لسانه، وكم من إنسان يلحقه الضرر في الدنيا والآخرة بسبب لسانه، على ما يأتي إن شاء الله. قال عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. فيه: فليحسن إلى جاره، فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره. قد تنوعت الروايات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. فيه أن الناس يتفاوتون في الحقوق، فبعضهم يكون أحق من بعض، فالجار الأقرب أحق بالإكرام من الجار الأبعد، وذلك لأن الجار الأقرب قد يقع منه أذى ويقع منه غير ذلك، وأنت تجاهد نفسك في إكرامه، وتجاهد نفسك كذلك في إحسان إليه، ولأنه أحق، قد جعله الله منك مقدما. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وهو في صحيح مسند شيخنا مقبل. وفيه أن الناس يتفاضلون، وخيرهم حقا خيرهم لصاحبه، تجالسه وتسايره وتوده ويودك ثم تسيء إليه، لابد أن تكون مع صاحبك على أحسن حال، حتى وإن أساء إليك أحسن إليه، وإن غلط عليك أعف عنه. فالمخالطة قد تؤدي إلى بعض المنافرة، لكن الإنسان لا يلتفت إلى ذلك، وعليه أن يخصم الشيطان وأن يرضي الرحمن. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، على المعنى الذي تقدم. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله العون على مثل هذه الآداب، لأن الإنسان بطبيعته قد يغضب لنفسه وينتصر لنفسه، وكذلك يسأم من بعض المعاملات، لكن إذا احتسبنا مثل ما سمعنا حصل لنا الخير العظيم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.